الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا طفل. هذا البرنامج الذي أتشرف أن أقدمه لكم عبر قناتكم قناة الحكمة الفضائية. إحنا موضوع حلقتنا اليوم عن مرض التوحد. ومرض التوحد هو مرض بيصيب الأطفال في السن الصغير، وده يعتبر من الأمراض اللي بيجي في الأطفال من نشأتهم إلى أن يكبروا عليه، يعني مش بيجي مكتسب ولكن هو بيجي من النشأة. ليه بنتكلم عن التوحد النهاردة؟ احنا كنا بنتكلم في خلال حلقات سابقة عن التأخر العقلي، وكتير ما بيحصل لخبطة بين التأخر العقلي ومرض التوحد. ده واحد. اتنين، ان كتير قوي من الناس اللي بتقرأ عن الامراض، امراض النفسية او مرض التوحد تحديدا، يقولوا ان انا شايف اعراض المرض ده في طفلي، فهل هو عنده توحد ولا لا؟ هل هو هيعاني من توحد قدامه ولا لا؟ الأسئلة دي اللي بتدور في ذهن الآباء والأمهات كتير قوي. وأنا قلت في الحلقة السابقة إن القراءة في كتب اللي بتتكلم على النفس البشرية والأمراض النفسية والكلام ده، ممكن كتير لما واحد يقرأ على الحاجات دي ممكن يلاقيها في نفسه الأعراض دي، أو يلاقيها في الأطفال أو في أهله الأعراض دي، لكن تطبيق الكلام اللي في الكتاب على الواقع بيحتاج لمتخصصين أكتر. يعني لو أنا بقرأ في كتاب بيتكلم عن الأمراض النفسية أو الأعراض النفسية لأمراض كتير أو أنواع كتير من الاضطرابات، ممكن ألاقي أنا في نفسي حاجات موجودة في أمراض متنوعة، يعني مش بس في مرض واحد. أنا لو قريت في الاكتئاب ممكن ألاقي عندي أعراض، ولو قريت في القلق ممكن ألاقي برضو عندي أعراض برضو القلق، ولو قريت في كذا موضوع ممكن ألاقي عندي الأعراض دي. لكن إمتى يتقال إن فلان فعلا مريض؟ الطبيب بس هو اللي يقول إن فلان مريض، لأن في أجزاء كتير مشتركة في النفس البشرية مع أمراض كتير، لكن اللي يقدر يفرق هو الناس المتخصصة في الأمراض وفي الأعراض. لذلك موضوعنا النهاردة عن التوحد بعد ما اتكلمنا عن مسائل التأخر العقلي. التوحد، معنى كلمة التوحد يعني إيه؟ يعني إن الطفل متوحد في ذاته. يعني إيه برضو؟ يعني هو معزول عن العالم، أو هو عازل نفسه عن العالم، وهو عايش في عالم ما فيش غيره هو لوحده بس. يعني هو متوحد، يعني هو قاعد لوحده في عالمه الخاص، فهو معزول عن العالم الآخر، على العالم بتاعنا ده كلنا هو معزول عنه، إنما هو له في العالم بتاعه هو بس. يعني هو عايش لوحده وبيتواصل لوحده وبيفهم من الحاجات من نفسه، مش بيستنى إن حد يشاوله أو حد يفهمه، لا، هو له ذاته، هو اللي بتفهمه، هي اللي بتقول له اعمل وما تعملش. فمشكلة المرض ده ان هو الاب والام بيحسوا ان هم مش قادرين يتواصلوا مع الطفل. والشكوى الاساسية من الاب والام ان هم بيقولوا مثلا الطفل ما بيعرفنيش، الام تقول لي ده ما بيعرفنيش، ده ما بيتكلمنيش، ده لما بتكلمه بيردش، ده لما حاجة لما صوت يحصل ما بيلتفتش له او ما بينتبهش له، وبتبتدي الشكوى وبتزيد مع الوقت. خصوصا ان الاب والام اكتر حاجة بيحبوها اطفالهم ان هم يشوفوا اطفالهم بيتجاوبوا معاهم. يعني الاب بيبتسم يلاقي ابنه بيبتسم له او بنته بتبتسم له، والام بتبتسم تلاقي طفلها بيبتسم لها وبيتجاوب معاها. ودي اكتر حاجه بتلاقي الاب والام بتحز في نفسهم ان هم ما يلاقوش رد فعل من الطفل او الطفله. اسمع كتير من الاباء يقول لك انا مثلا طول اليوم قاعد في شغلي تعبان ومرهق، لكن اول ما ادخل البيت والاقي طفلي بس بيضحك لي وبيحضني وبيقول لي الحمد لله على السلامه، كل التعب ده يروح خالص خالص مع اول ما اشوف اطفالي. دي بقى مشكله الاب والام للاطفال المتوحدين، ان هم ما بيقدروش يشوفوا خالص القصه دي تماما، لان الطفل ما بيبقاش فارق معاه قوي وجود الاب او عدم وجوده، او وجود الام او عدم وجودها. وده معنى كلمه توحد، ان هو ملوش علاقه بالعالم الاخر، العالم بتاعنا ده كله هو له عالمه هو لوحده. عشان كده جه لفظه التوحد، وله معنى او له اسم تاني في اللغه العربيه اللي هو الذاتيه او الذاتويه، ان هو خلاص هو في ذاته لوحده. التوحد يعتبر مرض يعني مكتشف من فترة قريبة، إن كان هو التاريخ بيقول إن هو يعني بداية اسم التوحد اللي هو بالإنجليزي لما اكتشف كان سنة 1943، ولكن يعني بداية ما بدأ يتشاف في المجتمعات وينتشر برضو يعتبر فترة قريبة إلى حد ما. نسبة الإصابة بتكون في حدود 4 أطفال لكل 10,000 طفل مولود، يعني 4 من كل 10,000. احنا بنتكلم هل الاربعه دول هيجي لهم التوحد بنفس الشكل؟ لا. التوحد دلوقتي بقى عباره عن زي مدى كده معين بيشتركوا فيه حاجات معينه، لكن في اعراض بتزيد وتقل عند اطفال واطفال لا. ف الأعراض الأساسية للطفل المتوحد هم أساسا بيكونوا ثلاث أعراض أساسية تختلف في الشكل وفي الدرجة أو في شدة الأعراض دي. العرض الأول هو أن طفل بيكون ما عندوش تواصل اجتماعي مع الآخرين. يعني إيه؟ يعني هو حد بيبص له مش لازم يبص له، حد بيضحك له مش لازم يضحك له، حد بيكلمه مش لازم ينتبه له، هو مش متواصل مع الآخر خالص. والعكس بالعكس، ان الطفل ما بيتواصلش مع الطرف الثاني مثلا، ما بيقولوش حاجه، مش عارف يوصل له حاجه. هو العرض الثاني للطفل اللي هو ان اللغه بتبقى متاخره جدا، النمو اللغوي عند الطفل المتوحد بيبقى متاخر قوي بسبب ان هو برده مش محتاج ان هو يتواصل، هو في مفهومه مش محتاج ان هو يتواصل او مع الاخر، سواء في تواصل اللي هو بنسميه التواصل اللغوي وفي تواصل اللي هو الغير لغوي. التواصل اللغوي اللي انا بتكلم فالاخر بيفهمني او بيسمعني. التواصل الغير لغوي زي مثلا ان انا اقول لا اهز دماغي، معنى اهز دماغي كده يعني ده لا، مش لازم اقول لا، انا ممكن لو هزيت دماغي كده خلاص اتفهم ان هي لا، ده تواصل ولكن غير لغوي. الاطفال المتوحدين ما بقاش عندهم النوعين من التواصل، لا اللغه بتبقى متاخره اساسا، ما بيتكلمش الا متاخر جدا، ممكن يبتدي يتكلم مثلا بعد السنتين او بعد الثلاث سنين على حسب شده المرض. والتواصل الغير لغوي يبقى برضه مش موجود، ما بيقدرش يعمل المفهوم او الرموز بتاعت الاه وبتاعت اللا وبتاعت اللي هو مش عاجبه فبيهز كتابه مثلا، الحاجات اللي بنشوفها في الاطفال التانيين ما بيبقاش عنده التواصل سواء كان بالشكل ده او بالشكل ده. وغير كده ان هو ما عندوش ان هو يضحك مثلا لما يشوف امه، او يبتسم لما يشوفها، او ان هو يعيط عشان هي سابته، وان كان هي مع الوقت شويه، ولكن بيبقى متاخر طبعا. الاطفال الطبيعيين بيبقى الطفل بيبتدي يعرف امه ولكن متاخر برضه، وبيرتبط بيها ويدخلها في العالم بتاعه لحد ما، لكن علشان يدخل حد تاني بيبقى مشكله كبيره قوي بالنسبه للاطفال دول. العرض الثالث للاطفال دول بيكون ان هو بيعمل حركه متكرره روتينيه، معنى ان هو مثلا لازم بيلف لفه معينه في الاوضه، او بيرتب حاجات معينه بترتيب معين، او بيرص الحاجات على المكتب بشكل معين، وممكن يقعد يرص الرصه دي مرات ومرات متكرره في نفس الوقت او في نفس الساعه، يقعد يعملها كتير، او يلف اللفه نفس اللفه بشكل متكرر، او يعمل حركه متكرره على طول بحيث ان هو ما بيبطلهاش. ولو حد بيحاول يكسر له الروتينيه دي بيبقى الطفل بيتضايق جدا وبيعيط وبيخش في حاله من العصبيه الشديده اللي الام او الاب بيشتكوا منها. معنى الكلام ده ان الاطفال دول ان هم عندهم اعراض دي موجوده من ساعه الولاده. يعني الاعراض التوحد ما بتكونش اعراض مكتسبه، لا هي بتكون اعراض موجوده من ساعه الولاده. الاعراض اللي من ساعه الولاده دي بقدر اشخص انا كطبيب، بشخص على الثلاث سنين لو احنا ماشيين زي ما الكتاب ما بيقول. الكتاب بيقول ان او الكتاب اللي هو بيتكلم على الاعراض بتاعت الامراض النفسيه بيقول ان التشخيص التوحد بيكون على مش قبل سن 3 سنين، لكن هو على سن 3 سنين بنقول ان الطفل عنده توحد، لكن انا اقدر من قبل سن 3 سنين اقول والله عنده اعراض توحد. والاعراض دي بتبقى باينه في الاطفال من سن قبل 3 سنين. انما لو الطفل ما كانش عنده توحد هل هيكون عنده توحد دم؟ الحقيقه لا، لان ده مرض مكتسب، اسف مرض غير مكتسب، يعني مرض بيتولد الطفل بيه ما بيكتسبوش بعد كده. لكن في اطفال مثلا لا قدر الله بيحصل لهم حالات صحيه شديده ويخش مثلا الرعايه المركزه، يخش مثلا يخش في غيبوبه، فلما بيفوق من الغيبوبه بنشوف بعض الاعراض دي، ممكن نشوف بعض اعراض التوحد في اطفال مروا بمشاكل صحيه شديده اثرت على قدراتهم العقليه. دي نقول عنده اعراض توحد، انا ما اقدرش انا نقول عنده ان هو متوحد، لا، انما يكون عنده بعض الاعراض، لان بيبقى في جزء في المخ اتاثر بسبب الحاله الصحيه الشديده اللي مر بيها الطفل في الفتره اللي هو كان عيان فيها. لكن في الاخر التوحد هو مرض بيتولد بيه الطفل وبيتم تشخيصه في السنين الاولى من حياته، واللي ما عندوش توحد ما بيجيلوش بعد كده في حياته. لذلك لما بنتكلم على اسباب التوحد ما فيش اسباب واضحه قوي اكتر من الاسباب الجينيه. طب ما هو هنقول برضو ان الاب والام ما عندهمش توحد، لكن احنا بنقول برضو ان مع تنوع البشر الكبير قوي، احنا في خلال السنه دي البشر بيوصل ل 7 مليار انسان على وجه الارض، التنوع البشري الكبير والجينات، كل انسان بيحتوي على مليارات الجينات، مليارات المليارات من الجينات والصفات، مش كلها بتظهر عليه لكن بعضها بيظهر والبعض الاخر لا يظهر. الجين من هنا على جين من الام، جين الاب على جين الام، ممكن بيتكون مرض ممكن ما يكونش موجود في الاب او الام. على الرغم ان الامراض دي ما كانتش موجوده في الاجيال السابقه من 100 سنه، ما كانش موجود المرض ده، لكن سبب ان اختلط جين بجين معين فبدا يظهر مرض جديد. بعد كده الاولاد دول تكاثروا، بعد كده التكاثر، بعد كده البشريه بتتعمل بتتكاثر كلها، فبتدي الامراض دي بتزيد مع الوقت اللي هي الامراض الجينيه. لكن ما فيش سبب برضو واضح قوي للتوحد اكتر من النظريه اللي بتقول على مساله الجينات هي مسؤوله عن التوحد. حتى الجين نفسه اللي بيتكلم المسؤول عن التوحد حتى الان لم يكتشف انهي جين فيه. ما احنا قلنا قبل كده الجينات في الانسان هو 46 كروموسوم، على كل كروموسوم فيه مليارات الصفات، وكل كروموسوم بيبقى مسؤول عن حاجات معينه، الصفات دي بتبقى مسؤوله عن حاجات معينه في الانسان. ف46 دول بيشتغلوا بتعبر عن صفات للإنسان، مثلا اللون، الطول، الشكل، الشعر، الإيد، الرجلين، كل دي كل صفة من الصفات دي موجودة على الكروموسومات دي كلها. فعلشان نقول والله إن في حتة في الكروموسوم رقم كذا متأثرة، يبقى هي دي ممكن تتعرف في بعض الأمراض، إن والله المرض الفلاني، يعني مثلا في مرض الألزهايمر اللي هي مرض ضعف الذاكرة في السن الكبير، الكروموسوم أو الجين رقم 4 هو اللي بيبقى مسبب عادة المشكلة دي. فاكتشفوا ان مثلا ان والله المرض الفلاني هو متاثر بسبب الجين اللي على المرض، على الجين رقم 4 اللي المرض ممكن بيكون متشال على الكروموسوم ده. بعد كده مع تطور العلم ممكن ان شاء الله يكون في تحسن في العلاج قدام، لكن مش كل الامراض الوراثيه قدروا يعرفوا الجينات انهي جين هو المسؤول عن المرض ده. الحقيقه الاطفال اللي عندهم توحد بمشكلتهم الاساسيه في عدم التواصل مع الاخر، وعدم التواصل ده بيخليه متأخر في النمو، أو بنحس أنه متأخر في نمو العقلي عن الأطفال التانيين. فالشكوى بتكون أن الطفل والله متأخر في الكلام، والله الطفل متأخر ما بيتواصلش مع الناس، طفل مش عارفين نعلمه حاجة، مش عارفين نعلمه لا كلمة ولا عارفين نعلمه مثلا أنه هو يمسك نفسه في التواليت، أو مش عارفين نعلمه حاجة لأنه هو مش عارف يتواصل معنا. فكتير ما بيكون في الأخباطة بين التأخر العقلي و التوحد، خصوصا ان الاطفال اللي عندهم توحد حتى بيكون عندهم قدر من التاخر العقلي يعني يختلف ممكن في شدته. يعني اغلب الاطفال اللي عندهم توحد بيبقى عندهم تاخر عقلي ممكن بدرجه بسيطه او متوسطه او شديده. وان كان بعض الاطفال اللي عندهم توحد بيبقوا عندهم مهارات زايده او امكانيات زايده في مهارات محدده. يعني حوالي 3 ارباع الاطفال اللي عندهم توحد بيبقى عندهم الذكاء اقل من الطبيعي، لكن يبقى ان الربع اللي فاضل ممكن يكون ذكائه طبيعي، وممكن يكون كمان في بعضهم ذكائه عالي في حاجات معينه، خصوصا الحاجات الحسابيه او الحاجات اللي ليها علاقه بالاذن، زي الحاجات الانغام او الاوتار او الموسيقيه، بيبقى عندهم في بعض الاطفال اللي عندهم ذكاء شديد في استقبال الحاجات دي. وحتى مرض التوحد كان بدأ ان هو يتعمل في بعض الافلام السينمائيه على اساس الناس تبتدي تفهم ايه الامراض النفسيه دي، والناس تبتدي تعرف ايه المفهوم الحاجات دي. وظهر في بعض الافلام ان الشخص اللي عنده توحد ده شاطر في المسائل الحسابيه، وان كان يعني مش الصوره بتبقى كامله صحيحه في الفيلم، ولكن عنده مهاره معينه كده، لكن هو برضه يكون متاخر في حاجات كتير في الذكاء. الشكوى لما يكون عند ان الاب والام بيشتكوا ان هو متاخر في ان احنا مش عارفين نعلمه الكلام، او مش عارفين نعلمه التواصل، او مش عارفين نعلمه كده، يبقى هو الطبيب اللي بيقدر يفرق بين الطفل ده فعلا عنده توحد ولا هو فعلا متاخر في ذكائه. واحنا قلنا ان الاطفال بعضهم بيبقى عندهم تاخر في الذكاء، لكن في فرق كبير بين طفل متاخر وفي فرق بين طفل متوحد، وده حاجه ده له علاج وده له علاج تاني. عشان كده بيبقى مهم قوي ان انا اروح للطبيب عشان اعرف والله انا طفلي عنده ده ولا عنده ده، خصوصا ان الشكوى في الاخر ان هو طفل متاخر في نموه اللغوي ونموه الاجتماعي. هم دول اكتر الشكوتين بيبقى عند الاطفال، عند الاباء اللي عندهم طفل متوحد. الشكوى الثالثه ان هو حكايه ان هو بيخش في نوبه عصبيه شديده لما بيكسر الروتين بتاعه. زي ما قلنا لما هو بيعمل نظام، النظام ده هو اللي عامله على اساس ان هو عايش في العالم بتاعه لوحده، ومش عايز حد يخش في العالم ده. فلما حد بيخش في العالم ده وبيغير له في النظام بتاعه بيخش الطفل في حاله من العصبية الشديدة. ما بتهداش العصبية دي الا لما ترجع النظام بتاعه كما كان هو عامله. ولذلك فتعليم الاطفال دول او تغيير في عاداتهم بياخد وقت طويل شويه، بياخد مجهود كبير شويه في من الاب او الام علشان يقدروا يغيروا في حاجه او في نظام هو الطفل عامله، وان هم يستحملوا العصبيه الشديده اللي الطفل هيعملها بسبب ان هو واخد على الروتينيه الكبيره اللي هو بيفرضها على نفسه في عالمه الخاص بيه. فعلشان اكسر الروتينيه دي بتاخد مجهود شويه من الاب والام. مش بس الاب والام بقى اللي هيخشوا في المساله دي، لكن لا ده بالعكس هيخش كمان في دورات تاهيليه تخص اطفال التوحد علشان يقدر يعرف ازاي يتواصل مع الناس وازاي يقدر يرتب الاشياء او الروتين زي ما بقيه البشر العاديين بيرتبوا حياتهم كنظام حياه عادي جدا زي غيره. وانه كمان يبطل الحاجه اللي بيعملها بشكل متكرر زي ان هو يلف لفه معينه او يرتب الحاجات معينه، لا هو احنا عايزينه يرتب زي ما الناس كلها بترتب حاجتها في اماكنها بدون اي مشكله. لو الحاجه مثلا اتلخبطت ممكن نعيد ترتيبها من اول وجديد بدون ما نخش في عصبيه الزايده دي. الاطفال دول بيبقوا مقاومين للتغيير جدا، سواء كان سلوكياتهم او انماط حياتهم او مواعيد نومهم وصحيانهم كمان ملخبط الى حد كبير، لان هو برضو مش عاوز يتعود على النظام بتاع الاب او الام. لا هو لون عالمه الخاص اللي هو فرضه على نفسه طبعا لا اراديا، فبفرض بعالمه الخاص ده بيقول له والله هو مواعيده كذا واكله بنظام كذا ونومه بنظام كذا، وهو اللي بيفرض الميعاد ده على نفسه وبيرفض التغيير بشكل كبير جدا في نمط حياته. المشكلة الكبيرة اللي بنقابلها هي الأطفال دول هنعمل لهم إيه؟ يعني أولا إزاي هنعرف إن الطفل ده عنده توحد، والأطفال دول هل عنده توحد مع حاجة تانية ولا هو توحد بس حاجة تانية، يعني عنده تأخر عقلي ولا هو عنده توحد فقط، ولا وبعد ما نعرف هو عنده إيه هنعمل له إيه؟ فهو عنده دلوقتي توحد، هل عنده حاجات تانية؟ هل عنده تأخر عقلي مع التوحد ولا لأ؟ الحقيقة الأطفال دول عنده تأخر لغوي، ده لازم علشان أقدر أشخص توحد يبقى لازم يكون موجود تأخر لغوي. لكن بالمقابل بيكون النمو الحركي بيبقى كويس، يعني بيقعد في معاده، بيقف في معاده، بيمشي في معاده، وبيتحرك في النمو الحركي اللي اتكلمنا فيه قبل كده في معاده طبيعي مفيش مشكلة. لكن بيبقى عنده بقى التأخر الكلامي أو اللغوي بيبقى موجود. التأخر كمان في النمو الاجتماعي، التواصل الاجتماعي بيبقى متأخر فيه، لكن النمو الجسدي وقلنا النمو الحركي بيبقى كويس. في أطفال بقى عندهم توحد لكن عندهم الكلام كويس، ويبقى هو التواصل الاجتماعي والروتينية هي المسيطرة، ودي اللي بنسميها لازمة للشخص اللي اكتشفها وهو اسمه أسبرجر. دي بتبقى اسمها لازمة أسبرجر. فبقى عندهم التوحد ده له بدل 3 أعراض بيبقى عنده عرضين بس، اللي هو روتينية في الحياة والتواصل الاجتماعي اللي بيبقى مفقود تقريبا للأطفال دول، لكن بيبقى عنده اللغة كويسة. عشان كده بنتكلم ان التوحد ده عبارة عن مدى كبير من الأعراض بتختلف ايه اللي موجود ايه اللي مش موجود، ودرجته وشدته عند الأطفال دول بيختلفوا من طفل لآخر. دلوقتي الطفل ده لما يكون عنده تأخر في اللغة والتأخر في التواصل الاجتماعي والروتينية، أنا إزاي هتصرف مع الطفل ده بعد ما أتأكد إن هو ذكائه في درجة طبيعية؟ فالأول أتأكد إن ذكائه في درجة طبيعية إزاي؟ إن أنا بروح للطبيب وبعمل له بطلب الاختبارات الخاصة بالتوحد والاختبارات الخاصة بالذكاء. والاختبارات دي بتوضح والله الطفل ده ماشي في نموه الطبيعي كويس مع اعتبار التأخر اللغوي والاجتماعي ولا لأ. يعني هو دلوقتي ماشي كويس كنمو، لكن هو احنا متفقين على التأخر اللغوي ومتفقين على التأخر الاجتماعي. هل بقية النمو اعراض النمو الحركي والحسي موجودة ولا مش موجودة؟ ده بيبين والله الطفل ده ذكائه كويس ولا مش كويس. ذكائه العقلي يعني هل العقل متأثر بنسبة الذكاء العقلي متأثرة ولا لا؟ لو متأثرة فدي بيخش في مرحلة علاج معينه اللي هي ازاي بنقدر نمو نزود نمو العقل عند الطفل ده، مع نزود بقى مهارات التواصل الاجتماعي واللغوي والى اخره. اما لو الذكاء مش متاخر، يعني ذكائه طبيعي، لكن هو عنده تاخر اللي هو خاصة بالمتوحدين، اللي هو التاخر اللغوي، التاخر الاجتماعي والروتينيه، فده بيخش في برامج التاهيل بتاعت الاطفال المتوحدين. وبرامج التاهيل دي تبقى يعني في مراكز لاطفال التوحد، وبيبقى البرامج دي عاده بتاخد فتره طويله شويه، يعني سنين، مش سنه واحده، سنه وسنين وثلاثه. ليه؟ اول حاجه ان علشان يدخل مدرس او الاخصائي او الاخصائي النفسي اللي بيشتغل مع الطفل، عشان يدخله على الطفل في عالم الخاص ده بياخد وقت طويل شويه. عشان الطفل يسمح بحد ان هو يخش في العالم ده بياخد وقت طويل قوي. احنا عشان الام بس تخش في العالم ده خدت وقت، ما بال بقى حد غريب عليه. مجرد بقى ما دخل هذا الاخصائي دخل في حياه الطفل ده، يبتدي بقى يعلمه ازاي يقدر يتواصل بشكل كبير، ازاي يقدر يتكلم، يبتدي بقى يخش في برامج تاهيليه علشان التواصل الاجتماعي الاول، بيحسن التواصل الاجتماعي، بعد كده بيبتدي يحسن اللغه عند الطفل. التحسن بيبقى درجه قد ايه؟ احنا بنشوف في دول متقدمه ان الاطفال عندهم توحد بيتحسنوا بدرجه كبيره جدا جدا، لدرجه ان لما بيوصل سن البلوغ او المراهقه او ان هو حتى في سن الكبار ما بنعرفش انه عنده توحد، بيتواصل بشكل كبير كويس، لدرجه ان احنا ما بنعرفش ان هو كان عنده توحد وهو صغير. يعني حتى احد الاخصائيين النفسيين اللي بيشتغل في احدى الدول الاوروبيه هو اصلا كان عنده توحد، يعني هو تغلب على مشكلته في ذاته، وكمان وصل لمرحله ان هو دلوقتي بيشتغل اخصائي نفسي علشان يحل مشاكل الناس. يعني دي ودي اعلى من اعلى درجات التواصل، ان هو خلاص مشكلته هو خلصها ودلوقتي هو بيحل المشاكل الاخرى. والمشكله ايه؟ المشكله اصلا كانت في التواصل، فهو تغلب عليها لدرجه هو بيقدر يتواصل دلوقتي وبيتكلم مع الناس عشان يقدر يحل مشاكلهم. ودي كانت كويسه قوي في البرامج التاهيليه للاطفال اللي عندهم توحد. فصحيح ان بشوف كتير الاباء والامهات اللي عندهم اطفال عندهم توحد بيتخضوا قوي من مسمى التوحد، وان ده يعني مرض شديد. هو المشكله مش مرض شديد ولا لا، هي المشكله ان الاب والام بيحسوا ان الطفل ده مش تبعهم، او مش بينتمي اليهم، او قاعد في البيت ما بيعملش اي حاجه خالص غير ان هو قاعد في حاله ومالوش اي دعوه بيهم، لا بيكلمهم ولا بيتحاور معاهم ولا له دعوه، هم مبسوطين او مش مبسوطين او بيتخانقوا او حاجه، هو ملوش دعوه. عشان كده بيبقى الحزن عندهم ان هم حاسين الطفل ده مش حاسس اصلا بيهم خالص. لكن مع دخول الطفل ده في برامج التاهيليه الطفل ده بيتحسن كتير قوي قوي، لدرجه ممكن توصل لدرجه الطبيعي، اذا كنا احنا بنتكلم في ان اصلا نسبه الذكاء بتاعته طبيعيه. لان احنا نسبه الذكاء من الحاجات اللي تبقى متعبه شويه في التاهيل، ويعني مدى التحسن فيها بيبقى محدود شويه. يعني الاطفال المتوحدين اللي عندهم ذكاء طبيعي ده تحسنه بيبقى كويس قوي، لكن الاطفال المتوحد اللي ذكاءه قليل بيبقى تحسنه اقل شويه بسبب ان هو عنده مشكلتين، مشكله التوحد ومشكله الذكاء القليل عن الطبيعي. لكن في الاخر التوحد ده بيتحسن كتير قوي عن عما ما احنا متصورين، بسبب ان لكن هو مشكلته انه بياخد وقت، بيتحسن وبيوصل لمرحله كان الطفل ده فعلا طبيعي وما كانش عنده اي توحد. بالاضافه في العلاج ده ان احنا الاطفال اللي عندهم توحد كمان في بعض الادويه اللي بتساعد كمان على تحسن الاعراض التوحد عند الاطفال دول. فمع التقدم الطبي الكبير اللي حصل والادويه النفسيه اللي اتكلمنا عليها في المرات السابقه، ان الادويه النفسيه بقت دلوقتي يعني بتستخدم بشكل كبير في الاطفال وبتحسن كتير قوي في الاطفال اعراض النفسيه اللي عندهم، لكن يظل التخوف دايما من الاسره من ان في دواء نفسي بيتاخد للطفل. واتكلمنا في النقطه دي بالتفصيل شويه، واعيد ان الادويه النفسيه كمفهوم عام عند الناس في خوف منها دايما. ليه؟ لان في جزء بسيط من الادويه النفسيه بيتصنف في جدول المخدرات عند الصيادله او عند الصيدليات. ليه؟ لان برضو الادويه دي اسمها ادويه مهدئه، وبعض الناس بتستخدمها استخدام خاطئ لدرجه التعود عليها، وان هي بتعمل مزاج او كيف او دماغ من الادويه دي، فدخلت الادويه دي دخلت في جدول المخدرات. مش كل الادويه النفسيه في الجدول ده بالعكس، ده اللي في الجدول المخدرات دي ده جزء بسيط من كم الادويه النفسيه الموجوده في السوق. لكن هل الادويه الاخرى بقى اللي مش في الجدول دي بتعمل مشاكل الادويه دي؟ لا، يعني مش الادويه الثانيه اللي هي مش في جدول المخدرات، الادويه الثانيه دي ما بتعملش تعود، ممكن اي مريض يبطلها في اي وقت، مش هيعمل له ما يسمى باعراض الانسحاب. لكن ممكن المريض اللي يبطل الدواء يعني من نفسه ممكن يبقى يحصل له انتكاس من المرض بسبب ان هو كورس العلاج ما خلصوش. يعني المرضى اللي بياخدوا مثلا مضادات حيويه او خافض حراره او كذا، الطبيب بيبقى كاتب له الدواء لمده محدده، يوم يومين اسبوع شهر، خلاص بيقول له الدواء لازم تمشي عليه فتره معينه. مثلا مريض الضغط والسكر كمثال بياخد الادويه طول عمره، لو بطل الدواء الضغط والسكر يتلخبطوا. مش معنى الكلام ده ان المريض اتعود على الدواء، لا، معنى الكلام ده ان المريض محتاج الدواء، وان لو بطل الدواء هينتكس في اعراض السكر والضغط. ده نفس مفهوم المرض النفسي. عاده المرض النفسيه علاجها بيطول شويه، يعني مش يومين ثلاثه، لا، تاخد شهر او شهرين او شهور، او ممكن امراض تطول عن كده كمان. طب لو المريض بطل العلاج في الفتره اللي هو بيتعالج فيها ممكن ينتكس؟ طبعا ممكن ينتكس زيه زي اي مرض طبي. طيب هل الدواء ده اللي هو مش جدول المخدرات، هل الدواء ده هل ممكن يكون له اعراض جانبيه؟ له اعراض جانبيه زيه زي بقيه الامراض، زي بقيه الاعراض او الادويه اللي بتتاخد في الطب. مفيش دواء في الطب كله ملوش اعراض جانبيه، ده بالعكس، ده حتى الاكل اللي احنا ناكله الطبيعي الاكل السليم، لو انا زودت من الاكل بيحصل اعراض جانبيه من الاكل، وده شيء معروف. فما بال الادويه دي؟ لا، الادويه كل الادويه اللي في الدنيا ليها اعراض جانبيه. الاسبرين او البنادول اللي بيتاخد عمال على بطال، ده من اشد الادويه اللي ليها اعراض جانبيه. معروف ان البنادول والاسبرين من الادويه اللي بيستخدمها بعض الناس للانتحار، دي حاجه معروفه. يعني 20 دواء اسبرين بيجيبوا فشل كبدي فورا، و30 دواء يؤدي الى الموت فورا. ودي الادويه الاسبرين والبنادول اللي هو بيتباع في الشارع زي عادي جدا. الادويه النفسيه مش كده خالص، يعني لو حصل في بقى كتير قوي من الادويه النفسيه اللي ممكن تاخد، لو واحد مثلا حب يعمل مجازفه وخد كميه كبيره جدا ما يحصلوش حاجه زي ما حصل مثلا مع البنادول الاسبرين. بالنسبه بقى للامراض اللي بتيجي في الاطفال وبياخدوا ادويه نفسيه، عاده الامراض دي بتاخد وقت طويل شويه علشان تتعالج. واحنا اتكلمنا على التاخر العقلي في الحلقات اللي فاتت، وبنتكلم النهارده على التوحد، لسه هنتكلم على امراض في الحلقات القادمه باذن الله، مثلا زي امراض فرط الحركه مثلا وقله الانتباه. الامراض دي يعني بتتعالج، ولكن بتاخد وقت شويه عشان تتعالج، وعشان تاخد وقت محتاجين علاج دوائي وعلاج سلوكي. العلاج السلوكي بيتاخد في مراكز متخصصه مع الاخصائيين النفسيين، والعلاج الدوائي بيتاخد تحت اشراف الاطباء. لكن هل هنخاف ان احنا ندي الدواء للطفل؟ من حق الاب والام يخافوا، ومن حقهم يسالوا كل الاسئله اللي في دماغهم، ومن حقهم ان هم ياخدوا اجابات سليمه وكامله من الاطباء. لكن في الاخر بعد ما خدوا كل الحقوق دي، من حق الطفل بقى ان هو يتعالج صح. وعشان يتعالج صح محتاج ياخد علاج صح، وعشان يتعالج ياخد علاج صح محتاج برضو يمشي عليه لفتره الصح المطلوب ان هو يمشي عليها، وهي فتره عاده تكون طويله شويه. فبنقول للاطفال التوحد احنا بنشخصهم مثلا على سن 3 سنين بعد ما بنشوف الاعراض من قبل كده، وبندخله في دورات تاهيليه او مراكز تاهيل للتوحد، ودي متوفره في مصر ومتوفره في اغلب البلاد العربيه، سواء كان المراكز دي بتكون مراكز خاصه او مراكز حكوميه. احنا في بلدنا كل حي في مدرسه خاصه بمدرسه اسمها مدرسه تربيه فكريه، ده موجود غالبا في كل حي في القاهره وفي المحافظات الكبيره، وفي كل ضواحي المحافظه بيضطروا ان هم يروحوا للمحافظه مركز المحافظه اللي هم فيها. يعني في كل حي في مدرسه تربيه فكريه، ومدرسه تربيه فكريه اللي هي الحكوميه بتجمع الاطفال اللي عندهم تاخر عقلي مع الاطفال اللي عندهم توحد. في المراكز الخاصه بقى بتفرق بين الاطفال اللي عندهم تاخر عقلي والاطفال اللي عندهم توحد، ولكن هم موجودين، المراكز دي موجوده في البلاد ومتوفر الحمد لله العلاج، وان كانت تبقى تكلفه المراكز الخاصه مختلفه شويه عن تكلفه الاماكن الحكوميه. الطفل زي ما هو محتاج المراكز التاهيل دي، كمان بيبقى محتاج الادويه النفسيه دي. هيمشي عليها قد ايه؟ هيمشي عليها فتره طويله شويه. ليه؟ لان اصلا طبيعه المرض وطبيعه علاجه محتاج وقت شويه. فمش هقول ان انا والله همشي عليه الطفل هيمشي شهر او شهرين او ثلاثه وبعد كده هبطل علاج، لا. طب امتى هستنى تحسن؟ برضو التحسن ممكن يتاخر على حسب شده المرض على حسب ايه، هل هو بيصاحب المرض اللي هو التوحد، هل بيصاحبه تاخر عقلي ولا ما بيصاحبوش، او بيصاحبه ممكن امراض تانية لا قدر الله ولا لا. فحاجتين بيفرقوا معايا قد ايه المرض شديد وقد ايه ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده مع المرض اللي هو التوحد لو بنتكلم عليه. زي ما اتكلمنا في التاخر العقلي، شده التاخر العقلي برضو بتاثر في تحسن المرض وايه اللي بيصاحب التاخر العقلي ده. كمان التوحد في خلال بقى البرامج التاهيليه اللي بتحصل بيعلموا الاطفال الاول التواصل، بعد كده بيعلموه اللغه، بعد كده بيعلموه ازاي يتعود على الحمام، ان هو يطلب الحمام او يروح بنفسه للحمام علشان يعمل هناك، اللي هو الترتيب الطبيعي للاطفال العاديين، ولكن بيبقى مع تاخير في السن. مجرد ما بدا يتواصل وبدا يتكلم وبدا يمسك نفسه في الحمام او ان هو بيروح بنفسه، يبتدي بقى يخش في التعليم العادي اللي هو مش المدارس العاديه، قصدي في مناهج التعليم العاديه اللي هي الالف ب وال1 2 3 والمواد اللي بتاخد الاطفال العاديين، بيتحسن بعد كده بشكل اسرع عن الاول. الطلعه الاولى عاده بتبقى اصعب طلعه بالنسبه للامراض عموما، بالنسبه للامراض النفسيه خاصه. فالزقه الاولى دي بتبقى شديده شويه وبتاخد وقت طويل شويه، لكن بعد كده التحسن بيبقى اسرع شويه، لان خلاص احنا بنينا قاعده اساسيه وبعد كده بنبدي نبني عليها اللي بعد كده، فتبقى القاعده بتبقى مبنيه سليمه بقدر ابني عليها بعد كده احسن واحسن. طب ايه مصير الولد اللي عنده توحد او البنت اللي عندها توحد بعد كده؟ يعني هيخش مدارس عاديه ولا مش هيخش مدارس؟ هيخش كليات ولا لا؟ هيخش هيتجوز وهيخلف ولا لا؟ عاده الاطفال دول بيمروا بحياه طبيعيه بعد كده اذا هم حصل لهم تحسن كبير زي ما قلنا قبل كده. التحسن بيرتبط قلنا على حسب شده المرض، على حسب ايه اللي بيصاحب المرض من امراض ثانيه. فلو احنا نفترض ان الطفل عنده توحد وتوحد فقط وشدته يعني بالاعراض اللي احنا قلناها الشده الطبيعيه او البسيطه، بيتحسن كتير قوي وبيخش بعد كده ممكن يخش مدارس، وان كان بيبقى في فرق في السن بالنسبه له وبالنسبه للاطفال التانيين اللي في المدرسه، وبعد كده بيقدر يخش الجامعه ويشتغل كمان ويتواصل مع الناس ويمارس حياته الطبيعيه. بعد كده ممكن بيخش بقى الحياه الزوجيه ويختار شركه حياه ويخلف ويبقى مفيش مشكله خالص، على الرغم ان هو ممكن يكون كل ده ماشي على دواء، كل ده ماشي على برنامج تاهيلي، كل ده مفيش مشكله في ظل ان هو عمال بيمارس حياته وماشي بيتحسن. طيب الناس المتوحدين اللي عندهم امراض تانية على حسب بقى ايه ظروفهم، هل هم بيتحسن يعني المرض التاني مثلا لو افترضنا التوحد كمان مصاحبه تاخر عقلي، على حسب التاخر العقلي ده بسيط ولا متوسط ولا شديد، وبيتحسن على يعني واحد بيتحسن التاخر العقلي ولا التوحد اللي بيتحسنه، وهو برامج تاهيل شغال على ده ولا شغال على ده ولا شغال على الاثنين، الحاجات دي بقى بتفرق كتير بقى في التحسن. لكن في الاخر انا عشان بس انا لان اتكلمنا بالتاخر العقلي باستفاضه فبنتكلم على التوحد النهارده، فالمتوحد اللي ما عندوش تاخر عقلي بيمر بحياه طبيعيه قدام على سن البلوغ، بيتحسن كتير قوي قوي وبيقدر يتواصل مع الناس وبيتكلم معاهم كويس قوي الحمد لله. طيب الخوف من ايه بالنسبه للتوحد؟ احنا كدكاترة يعني مش بنخاف قوي على المتوحد من مشاكل بعد كده، يعني عاده في اي مرض بيتقال ان فيه هل له مضاعفات بعد كده؟ لا مفيش مضاعفات، مضاعفاته او اللي هي مشكلته الاساسيه هو ان هو يقدر بيقوم بحياته لوحده، هي دي مشكله الامراض النفسيه. المرض النفسي عاده يعني ايه المقياس اللي يقول والله ده واحد عيان ولا مش واحد عيان؟ انا بتكلم على اي مرض في الدنيا، المقياس بتاعنا هو قد ايه هو بيقدر ينتج في حياته، قد ايه هو الاعراض اللي بيحس بيها في نفسه او الناس شايفاها فيه مأثره على انتاجه في حياته. فلو واحد مثلا مكتئب، ولا في فرق بين واحد مكتئب وواحد زعلان، فواحد زعلان لكنه بيروح الشغل وبيروح البيت وبينتج او يعني بيشتغل شغله الطبيعي جدا، فده مفيش مشكله خالص، زعله هتلاقيه بيتحسن مع الوقت عاده، ان هو عنده يعني زي ما بيتقال اللي هو اساليب التكيف او تقنيات التكيف، لو هي عنده زي مثلا الترويح مثلا ان هو واحد بيرفع عن نفسه شويه، بيتكلم مع حد تاني، بيقرا قران، او كل دي ادوات ان هي بيقدر ينفس عن الزعل اللي جواه. في فرق بين بقى الشخص الزعلان ده والشخص المكتئب. المكتئب ده واحد عنده مرض اكتئاب، مرض اكتئاب بيأثر على انتاجه في حياته. فالامراض النفسيه كلها بتتكلم على يعني مقياسها هو قد ايه الاعراض اللي عندي او عند طفلي مأثره على الحياه، فانا لو طفلي مثلا عنده تاخر عقلي، ولكن التاخر العقلي ده مأثر على حياته، انه مش ما بيتعلمش، ما بيقفش، ما بيتكلمش، ما هو ده، يبقى ده فعلا عنده مرض محتاج ان هو يحصل فيه تدخل. الطفل عنده توحد، التوحد ده مخليه مش قادر يتكلم، مش قادر يتواصل، يبقى الطفل ده فعلا عنده مشكله. اما الاطفال اللي ممكن يكون مثلا، لو احنا بنتكلم في الحالات الجايه هنتكلم على فرط الحركه، تلاقي الاطفال ممكن في اشقيه وفي فعلا طفل عنده فرط حركه، والفرق بينهم هو انتاجه. اخد اتصال وارجع لحضراتكم. ايوه السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا سمعت، انا كنت عايز اسال على بنتي، عندها عملت لها اختبار ذكاء وطلع 75، فهي المفروض تخش مدرسه عاديه ان شاء الله.
هي كام سنه؟
هي 6 سنين.
6 سنين. حضرتك عملت الاختبار امتى؟ قريب يعني؟
لسه عملوها لها قريب، عشان المدرسه ما كانتش راضيين يقبلوها ان هي ما بتتكلمش كويس يعني، فحولوني اعمل اختبار ذكاء، عملت لها 75.
كويس قوي. طيب بص حضرتك، اولا من 70 ل 90 دول مجموعه بيبقى اسمهم صعوبات تعلم.
ايوه
صعوبات تعلم. صعوبات التعلم دول بيخشوا مدرسه عاديه. كويس، وبيمشوا فيها، ولكن بيمشوا يعني مجهود شويه من الـ الاسره والدروس الخصوصيه يعني، بيمشوا
بس المنهج ما بقاش تقيل عليا يا دكتور.
عاده في الـ في الـ في الـ نسبه الذكاء دي، لو انا افترضنا ان الاختبار اتعمل صح، بيبقى الصعب شويه المنهج عليها، لكن بيمشي يعني، بتمشي في المراحل ولكن بالزق يعني، ببذل مجهود كبير في شرح ليها، وبعمل لها دروس خصوصيه كتير، و يعني بيبقى طفل شويه متعب في المذاكره، لكن في الاخر بينجح وبيعدي. تمام يعني، يعني الاطفال دول عاده ممكن بيوصلوا للثانوي وبيكملوا لو فعلا احنا عملنا قمنا بالواجب معاهم. وفي
يعني
في
المفروض الوقت من حق ان هي تخش مدرسه عاديه. طب
تخش مدرسه عاديه طالما هي جايبه 75، بتخش مدرسه عاديه، بس زي ما بقول لك
اول 70 تبقى كويس يعني،
يعني كويس تدخلها مدرسه عاديه، لكن زي ما بقول لك هتبقى في تعب شويه في اثناء مذاكرتها. وانا انصحك
تحسن ان شاء الله يعني.
ايه يا فندم؟
ولازم علاج، تاخد علاج بقى ينبه الذكاء برضه؟
في ادويه بتحسن الذكاء، طالما ان هي يعني هي مش نازله عن الطبيعي كتير يعني، من 75 ل 90 ما يعتبرش الفرق الكبير قوي.
كويس يعني.
فممكن تتحسن كتير على الادويه، ومع بس هتحتاج مجهود شويه في المذاكره معاها. ماشي؟ طيب. الاطفال زي ما بنقول الاطفال مشكلتهم، لو انا بتكلم على مشكله نفسيه، هو بقيس المشكله قد ايه هي بتاثر على حياته كطفل، وبتاثر على حياتك كبير كمان لو انا عندي مشكله نفسيه. فالاطفال اللي عندهم فرط حركه مثلا وقله انتباه، في فرق بين اللي عنده فرط حركه وفي فرق اللي عنده شقاوه. الشقاوه اللي هي في الدرجه الطبيعيه، وفي الشقاوه الزايده اللي خلاص بدات المشكله بالنسبه للاسره وبالنسبه للطفل، وبقت مشكله بالنسبه لانتباهه وتركيزه كمان. فبنلاقي اطفال مثلا بيخشوا في مشاكل كبيره جدا بسبب فرط حركتهم، وده بيختلف عن الطفل اللي عنده شقاوه او شقي زي ما بيتقال باللغه العاميه. اخد الصوت ثاني وارجع لحضرتك. ايوه السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه يا دكتور، انا معايا ولدين توأم عندهم توحد.
كم سنه يا فندم؟
عندهم 4.
4 سنين؟ الولدين عندهم توحد، هم توأم متطابق؟ تمام.
واحد يعني بيتقدم والتاني ما بيتقدمش خالص.
تمام.
يعني واحد ما شاء الله عليه يعني ماشي معايا بالتدريبات وكله، ومش شبه بعض خالص.
مش شبه بعض في التحسن؟
لا ولا في التحسن ولا في الشكل.
انا كنت سألت حضرتك، هو توأم متطابق يعني، توأم متطابق يعني شكل بعض في الشكل؟
لا
مش غير متوقع
خالص.
تمام.
وانا ضغط بيهم كتير قوي.
طيب حضرتك بتقولي انت بتعملي التمرينات او يعني الحاجات المطلوبه منك، حضرتك بتتابعي مع مركز معين للتوحد او دكتور معين؟
لا انا كنت بروح وبعد كده ما قدرتش بصراحه على المصاريف بتاعتهم.
طيب حضرتك
مصاريف جامده.
حضرتك بتعملي لهم ايه يا فندم حاليا؟
بوديهم جلسات تعديل سلوك وتخاطب.
كويس قوي. وواحد بيتحسن والتاني ما بيتحسن. طيب يعني الام يعني انا كان لسه عايز اسالها على درجه الذكاء، لانه واضح ان في واحد من التوامين درجه ذكائه اقل من الثاني، فده اللي بيأثر على تحسنه، او درجه توحده ممكن تكون اشد من الثاني فبرضه بيأثر على تحسنه. لكن انا يعني يمكن ما وصلنيش لسه سؤالي للسائله، فليا لو تقدر تتصل مره ثانيه يكون كويس قوي. لكن نسبه الحدوث التوحد في التوائم بيبقى اعلى شويه من غيرهم، واحنا بنشوف ان ده ما يثبت ان السبب بيبقى سبب جيني عاده. ونسبة الإصابة في الأطفال في التوائم المتطابقين بيبقاش أكتر من التوائم الغير متطابقين من الأطفال العاديين. أخذ اتصال تاني وأرجع لحضرتك. أيوه السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
الحمد لله تمام بخير، اتفضل.
لو تكرمت.
اتفضل يا فندم. برضه سؤال، برضه اتصال اتقطع، يعني أتمنى بس المتصلين يتصلوا مرة تانية. كنا بنقول ان الاسباب لما تكون جينيه فبنلاقي الاصابه في الاطفال التوائم المتطابقين اكتر حاجه، بعد كده الاطفال التوائم الغير متطابقين اقل شويه ولكن برضه تبقى عاليه، بعد كده الاطفال اللي هم ايه مش توائم اساسا، بعد كده اللي هي الاصابه في الذريه بتبقى بعد كده في كنسبه. فده اللي بيديه التاثير الجيني على الذريه بعد كده. لو بنتكلم على الاطفال اللي عندهم توحد تاني، احنا عرفنا في المشاكل النفسيه او الامراض النفسيه هي قد ايه هو متاخر في حياته، قد ايه مش قادر ينتج في حياته، قد ايه هو يعني مأثر مرضه على نفسه، وده الكلام ده على الكبار وعلى الصغار. فلو انا عندي اعراض نفسيه او مشاكل نفسيه ولكن قادر ادي شغل كويس هكمل بدون استشاره الطبيب. لكن اخد اتصال وارجع لحضرتك تاني. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه يا فندم اتفضلي يا فندم.
لو سمحت، انا عندي بنت عندها 5 سنين ونص.
ايوه.
عملت لها اختبار ذكاء طلع 102.
ايوه.
وكنت عاوز اعرف اي مدرسه تناسبها اكتر، وهي عندها فرط حركه.
طيب اولا هي عندها 5 سنين ونص، يعني هي لسه قبل سن المدرسه بسنه.
بس يعني على اساس كي جي يعني اقدم لها في مدرسه خاصه لغات ولا مدرسه عاديه؟
طيب هو عموما حضرتك، هو يعني الفرق بين مدارس اللغات والعربي والخاصه ده فرق بيرجع للاسره مش بيرجع للدكاتره. يعني مثلا في واحد ما يقدرش على المصاريف الخاص، لكن هو في الاخر نسبه الذكاء دي كويسه قوي، نسبه طبيعيه، وتقدر تخش اي مدرسه فيهم. تمام. دي بتفرق بقى في مع الاسره، هي عايزه تدخله مثلا والله تعليم انجليزي، والله تعليم اجنبي، تعليم مصري، دي الاسره هي اللي بتقرر الكلام ده مش الدكاتره.
طب وبالنسبه لفرط الحركه، يعني هي بتبقى مشتته في المذاكره، يعني ما بتبقاش مركزه
كويس. ما هو ده اللي هقوله لحضرتك. هو دلوقتي فرط الحركه بيختلف عن الشواغل. فرط الحركه لو هو مأثر على مذاكرتها بالفعل، مأثر على ذكائها، يبقى ده لازم كان يبان في اختبار الذكاء. لو حضرتك معاكي اختبار الذكاء ممكن تلاقي تعليمات او تعليقات من الاخصائي النفسي اللي عمل لها الاختبار بيقول والله المريضه يبقى لاحظ عليها او الطفله لاحظ عليها فرط حركه، او ممكن يكون مكتوب الكلام ده في الاختبار. ولو مكتوب الكلام ده يبقى محتاج تدخل.
طب انا كنت عاوزه اسال حضرتك دلوقتي، هو كتب لها على مجموعه ادويه وانا قلقانه من ان انا افضل استمر عليها وقت طويل، بالاخص اللي هي الدواء المخصص للمخ.
هو كل الادويه النفسيه مخصصه للمخ، يعني مفيش دواء نفسي مش مخصص للمخ.
هو كتب لها على فيتامين وعلى الدواء اللي هو مخصص للمخ دوت، وده قلقني ان انا استمر عليه فتره طويله.
الدواء ده لتهديد الحركه ولا لزياده الذكاء ولا ده ايه الدواء ده؟
لزياده الذكاء.
ما هو احنا دلوقتي اولا يعني اغلب الادويه المنشطه للمخ او بتاعه الذكاء دي ما فيهاش اي ضرر خالص خالص، اللي هي يعني ادويه تشابه ادويه الفيتامينات للجسم، يعني بدون اي مشكله ممكن نوقفها في وقت ما احنا عايزين، ما فيش اي مشكله، هي ادويه منشطه. لكن يعني لو هي ذكائها 102 هي مش محتاجه حاجه تنشطها على قد ما انا متصور الحاله. يعني هي دلوقتي طبيعيه من ناحيه الذكاء، ولو انا اديت ادويه منشطه للطفله عندها فرط حركه بتزود الحركه بتاعتها وهي مش محتاجه زياده نشاط المخ.
طب ممكن حضرتك مثلا تقول لي على اسم دواء لتهدئه الحركه ولا لازم الدكتور بتاعها؟
يعني ممكن طبعا اي طبيب، لكن انا برضو عندي تحفظ شويه في مساله ان هي عندها فرط حركه بدرجه مرضيه، وانا كنت بفرق بين الشقاوه وفرط الحركه. لو هي فرط حركتها
مش يعني هي مش قوي، بس هي بتبقى مشتته يعني ساعه المذاكره بالذات، لكن في اي حاجه تانية بتبقى مركزه.
هي دي بقى النقطه. يبقى هي
يعني
هي
في التلفزيون بتبقى مركزه، بتبقى عارفه ده ايه ده ايه، في الكمبيوتر ماشي مركزه، لكن بقى في المذاكره بتبتدي بقى تتشتت.
كويس قوي. يبقى هي ما عندهاش مشكله عقليه، هي مشكله عندها في ان هي مش عاوزه المذاكره او مش حابه المذاكره، وده اللي بيؤدي في الاخر احنا محتاجين احنا نحفزها او ننشطها او نحببها في المذاكره، مش ان احنا يعني نتدخل بالناحيه العقليه. فاهماني؟ يعني هي طالما هي بتادي بتلعب كويس وبتتواصل كويس وبتتفرج على التلفزيون كويس وكل ده، ولكن هي في المذاكره مش حباها او مش عايزه تركز، فهي المشكله ان احنا نحببها في المذاكره اكتر ما احنا ايه نتدخل. انما اللي بيبقى عنده مشكله بيبقى عنده مشكله في كل نواحي حياته. فهمتيني حضرتك؟ الطفل دي محتاجه تحفيز في المذاكره.
بالنسبه للموضوع
اتفضلي،
موضوع انها اجتماعيه جدا، يعني بتحب انها تتواصل مع الناس وانها تحب تلعب مع الاطفال، ويعني دي مشكله لانها وحيده.
طيب دي حضرتك عامله لك انت مشكله؟
دي عامله لي انا مشكله.
ليه؟
لانها عاوزه طول الوقت اطفال وانا مش هقدر اجيب لها طول الوقت اطفال.
طب وحضرتك لما بتوديها الحضانه او الكي جي يعني خلاص انت بتوفري لها الحاجه اللي هي عايزاها وانت
لا بترجع عاوزه اطفال في البيت تلعب معاهم.
طيب في اطفال عند جيران او عند الاهل او عند الناس القريبين من حضرتك؟
بيبقى حوالين جيراني، بس برضو طبعا بيبقى وراهم مذاكرة ومش عارف ايه، مش فاضيين يعني ان هم طول الوقت ان هم يستضيفوا حتى يلعب معاه.
بص حضرتك التواصل الاجتماعي بيختلف من طفل لاخر، لكن طالما هو في دايرة ان هو اجتماعي ده حاجة كويسة عند الاطفال. ساعات احنا صحيح بنحس ان لو هي طفل او بنت يعني التواصل الاجتماعي الكبير قوي ده بيبقى عيب عليه شوية، لكن في الاخر الاجتماعيات حاجه مهمه قوي للطفل، وبعد كده بتبقى حاجه كويسه على المدى البعيد كمان بالنسبه للطفل. يعني انا بحاول اوفره على قد ما اقدر كويس، لكن مش احجمه عند الاطفال، ومش عيب ان هي تكون بنت وتبقى اجتماعيه برضو بزياده شويه. ساعات بعض الاسر بتحس ان هو عشان بنت لازم نقفلها شويه. يعني انصح الام ان هي كويس انها بتسال، عندها بعض الاسئله، ويعني اتمنى احنا كنا اديناها اجابات كامله، لكن مفيش مانع يكون في بعض المخاوف البسيطه، لكن في الاخر احنا بننصح الناس على اساس تقدر تتغلب على مخاوفها وتقدر توفر لاطفالها احسن ظروف في التربيه. نقطه الذكاء اللي الاسر كتير بتسال عليها، في احنا عشان تكرار بس بشكل سريع، الطبيعي من 90 ل 110 وهو رقم وليس نسبه، يعني مش في المية. من 90 ل 110 ده الطبيعي، من 70 ل 90 ده بنسميه صعوبات تعلم، وده صعوبات التعلم ده بيدخل مدارس ولكن بيعاني في المدارس شويه، بيحتاج دروس خصوصيه كتير، بيحتاج مجهود اكتر من الاهل، لكن بيعدي في المدارس الى حد كبير كويس، ممكن بيوصل للاعدادي والثانوي، ساعات بيدخل الجامعه مفيش مشكله. ساعات بيخش التعليم المهني الخاص بعد الاعدادي، وده اللي هو من 70 ل 90. من 50 ل 70 ده اسمه تاخر عقلي بسيط، اللي هو من 50 ل 70 تاخر عقلي بسيط ده بيتعب شويه، يعني متعب شويه اكتر من الطفل اللي قبله، و يعني بيخش مدارس عاده يعني بصعوبه ان هو بيعدي المرحله الابتدائيه، يعني بيخش ويوصل مثلا للاعدادي وعاده بيتوقف او بينتقل الى التعليم المهني الى حد ما. من 30 ل 50 بيبقى اللي هو التاخر العقلي المتوسط، احنا قلنا من 70 ل 90 الصعوبات تتعلم، من 50 ل 70 من 50 ل 70 ده البسيط، من 30 ل 50 ده المتوسط، واقل من ال 30 هو الشديد. المتوسط ده ما بيقدرش يدخل المدرسه، يعني بالعافيه ان احنا نعرفه ان هو ازاي ياكل بنفسه، يشرب بنفسه، يلبس بنفسه، يعني ده اقصى الطموح اللي هو في التعليم، ان هو يقدر بس يعيش في البيت كويس بدون ما يعمل مشاكل كبيره. اقل من 30 ده بيبقى صعب قوي في تعليمه، حتى بيتاخر جدا جدا في ان هو يقف، يعني ممكن يقف مثلا على سن ال 10 سنين كمثال، بس عشان يقف ده يعني بتبقى يعني اقل نسبه كمان في التاخر، وربنا يعافي الجميع ان شاء الله. احنا بنقول النسب دي ليه؟ لان كتير قوي من الاسئله بتدور حول الذكاء، خصوصا في سواء كان في التاخر العقلي او في مرض التوحد، لان التوحد ثلاث ارباع الاطفال اللي عندهم توحد بيبقى مصابين بقله الذكاء. وبرضو كتير قوي من المدارس اللي احنا يعني احنا دلوقتي في الاجازه الدراسيه، واطفال كتير هتخش مدارس على كسنه اولى ابتدائي في السنه الجايه، فبعض المدارس بقت دلوقتي بتطلب اختبار الذكاء علشان تتاكد ان الطفل ما عندوش مشكله في الذكاء وما بيبقاش متعب في المدرسه او هو يتعب نفسه بنفسه. فكتير ما بيجي سؤال في اختبارات الذكاء دي. اختبارات الذكاء دي بتتعمل في كل المستشفيات الجامعيه اللي فيها قسم اقسام نفسيه، يعني مستشفى بوريش التابع للقصر العيني، في مستشفى الدمرداش التابع لعين شمس، في مستشفى جامعه الازهر الحسين الجامعي او المركز الطبي النفسي اللي هناك في الازهر، وبيتعمل كمان في معهد السمع والكلام ومركز قسم التخاطب في القصر العيني. دي اللي هي الاماكن الحكوميه اللي بتعملها الاختبار الذكاء. وفي طبعا المراكز الخاصه والعيادات الخاصه بتعمل فيها كتير اختبارات الذكاء بالنسبه للاطفال. ممكن الاختبار ده بيبقى تحت توصيه طبيب، وممكن لو حد من الاباء والامهات عاوزين يتاكدوا من يعني كنوع من الاطمئنان زي ما بيعمل اطمئنان كاشعه او كتحاليل او يعني كان ممكن بيروح بنفسه فعلا يعمل التحليل او الاختبار من نفسه على اساس يبقى مطمئن اكتر واكتر. لكن عاده المدارس لما بتطلب اختبارات الذكاء دي بتبقى شاكه ان الطفل او يظهر من الطفل حاجه معينه بتدل ان الطفل والله متاخر بشكل معين، مثلا كان ما بيتكلمش او ان هو عمل حركه مثلا معينه بتدل ان هو متاخر شويه. فالمدارس بتطلب الاختبارات دي علشان ما يبقاش الطفل محسوب ان هو في المدرسه ولكن هو عمال مش بينجح علشان مش قادر او مش فاهم، فبيبقى حرام ان احنا نظلم الطفل لو هو متاخر في الذكاء وندخله المدارس العاديه. في المقابل ان هو لو فعلا عنده تاخر بيخش بيها في الدورات التاهيل او العلاجات النفسيه اللي بتحسن كتير من نسبه ذكائه وفهمه. الامراض النفسيه في الاطفال عموما اتكلمنا على مرض التاخر العقلي، والنهارده اتكلمنا على التوحد، ويبقى امراض برضو بنتكلم عليها في الحلقات القادمه. من اشهر الامراض اللي بنتكلم فيها اللي هو مرض فرط الحركه وقله الانتباه، وده اللي كتير بقى من الاباء والامهات بيسالوا عليه دايما على اساس بيلاحظوه في الاطفال. لكن المرض ده علشان نتكلم فيه احنا لو احنا ماشيين زي ما الكتاب بيقول بنشوف اعراضه قبل سن السبع سنين وبيتم تشخيصه على سن السبع سنين. لو احنا ماشيين زي الكتاب ما بيقول، احنا لما اتكلمنا في التوحد قلنا ان التشخيص اساسا بيكون على سن الثلاثة لكن بنشوف الاعراض قبلها، لكن عشان اقول ان هو متوحد لازم بستنى لسن الثلاث سنين. وفي المقابل ان مثلا في مرض فرط الحركة بشوف الاعراض قبل سن السبع سنين لكن بشخص على سن السبع سنين اللي هو تقريبا سن المدرسة. ومن الامراض اللي برضو المصاحبة لفرط الحركة احنا بنسميه مرض سوء السلوك عند الاطفال. سوء السلوك ده بكل اسف بدأ ينتشر في الاطفال، ولان في اسباب يعني صحيح في اسباب له جينية وفي اسباب اجتماعية اكتر بقى هي بتنتشر في الاطفال الصغيرين بكل اسف، وده هنخصص له حلقات كاملة في بالنسبة للأطفال. في غير الأمراض النفسية اللي بتصاحب الأطفال دول كمان في النمو بقى أو الحاجات اللي احنا عايزين نزودها عند الأطفال، الإيمانيات والتعليم والتواصل الاجتماعي والحاجات دي، ده اللي هيكون موضوع الحلقات القادمة. فإحنا عندنا سكن الطفل من ميلاده إلى احنا يعني بنتكلم في التأخر العقلي إلى نتكلم في التوحد اللي هو المرض اللي هو في خلال الثلاث سنين الاولى، واحنا ماشيين بترتيب الاعمار. صحيح ان في اسئله بتيجي في اعمار قدام شويه لكن احنا يعني بترتيب الحلقات هيكون ماشيين بترتيب العمر الزمني للاطفال كلها. فاحنا كان تحديد جزء النهارده اللي هو التوحد على اساس ان احنا لسه بنتكلم في الثلاث سنين الاولانيين ولسه بننط للسنين اللي بعد كده باذن الله تعالى. اخر حاجه التوحد مرض ما يخوفش لكنه اكتر حاجه بتبقى بتزعل الاب والام هو ان هو مش قادر يتواصل مع الطفل المتوحد، لكن في الاخر الطفل ده بيتحسن كتير وبيمارس حياته بشكل كبير جدا. بكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وعلى امل ان نلتقي بكم في حلقات قادمه باذن الله تعالى. وكان معكم الدكتور محمد الشامي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الصلاة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة قناة دار الحكمة، أهني الأمة الإسلامية بافتتاح القناة، وأرجو من الله تعالى أن تكون نافعة وملبية لكل ما يحتاجه الناس من برامج ثقافية ودينية وطبية واجتماعية، وأن تخاطب كل الأعمار السنية بما يوفي رغبات السادة المشاهدين. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دار الحكمة، فنعم عقبى الدار.